الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الرازيان: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله. في هذا أراد الرازيان أن يبين الحكم المتعلق بالبواطن، وأن البواطن مآلها ومردها إلى الله، وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك على سبيل الإجمال، وذلك في قول الرازيين: ونكل سرائرهم إلى الله، يعني الناس، وأن الحكم إنما يكون على البواطن. وفي هذا تسليم لعلم الله عز وجل بالسرائر، وأن الله سبحانه وتعالى قد خص السرائر بحساب كما خص العلانية بحساب، فإن حساب العلانية يكون في الدنيا وحساب السرائر يكون في الآخرة، ولهذا سمى الله عز وجل اليوم الآخرة بيوم تبلى السرائر. وأما بالنسبة لما يتعلق بأمر الدنيا، فإن الحساب يكون على الظواهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام. فبين أن الحكم بالظواهر في الدنيا إلى الله، وأن الأجسام والأعمال إنما هي إلى الناس، فهم يحكمون عليها في ظواهر أمرهم. إذن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ العبد يوم القيامة بسرائره، بسره وعلانيته. وأما بالنسبة للناس، فإنهم يحاكمون الناس في الدنيا على علانيتهم، ولا شأن لهم بسرهم، ولا شأن لهم بسرهم. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحكم على الناس على ما ظهر منهم، فإن أظهروا الإيمان فيحكم بإيمانهم ولو كان في باطنهم كفر، وإذا أظهروا الكفر فيحكم على ظاهرهم بالكفر ولو كان في باطنهم إيمان. وربما يدفع بعض الناس الشك والريب والتوقع والخرص أن الباطن يخالف الظاهر، فنقول إن البواطن إلى الله، فلو حكم الإنسان على الظاهر واجتمعت أركان الحكم وانتفت موانعه فإنه يعذر حينئذ ولو خالف الإنسان في باطنه. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان أقوام بظواهرهم، مع أن سرائرهم على خلاف ذلك، والنبي يعلم بذاته، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بذاته، قد أخبره الله عز وجل بالوحي، وقد جاءت أدلة كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نفاق أقوام ويعاملهم بظواهرهم على خلاف ذلك، على خلاف ذلك. ويدل على هذا في حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله كما جاء في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحابه 12 منافقا: 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف أعيانهم فقط، بل عرف الأعيان ومقدار النفاق، وأنه عرف النفاق الأكبر في بعضهم والنفاق الأصغر في البعض الآخر. وبه نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف ذلك، ومع ذلك أجرى النبي صلى الله عليه وسلم على ظواهرهم أحكام الإيمان، أحكام الإيمان، وذلك من إمضاء أنكحتهم وعقودهم، وكذلك أيضا بالصلاة عليهم وتوريث مورثيهم بعدهم، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم على ذلك، كذلك أيضا في تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين. إذن يأخذون الأحكام، وهذا هو المراد في كلام الرازيين في قولهما: والناس مؤمنون في أحكامهم، مؤمنون في أحكامهم، يعني على ما ظهر منهم. ولا يريد بذلك مطلق الناس بحيث أن الإنسان يأتي للكفار فيحكم عليهم بالإيمان، لا، المراد بذلك هم أهل الإيمان في بلدان المسلمين، فيحكم عليهم بالإيمان، يحكم عليهم بالإيمان. قال: في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يحكم على أحد فيحكم عليه ظاهرا لا باطنا، فيحكم عليه ظاهرا ولا باطنا، ولو استحسن من عمله الباطن شيئا واستعظمه، فإن الإنسان قد يكون منافقا، الإنسان قد يكون منافق ويبالغ في عمله الظاهر، يبالغ في عمله الظاهر. ونقول: ما ظهر من الإنسان من الإيمان يحكم عليه به ما لم يظهر نقيض ذلك، ما لم يظهر نقيض ذلك. وإذا جاء منه من القرائن والتلميح ما يناقض الصريح أخذ بالصريح وترك التلميح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين من صفات المنافقين ومن شعبهم الشيء الكثير الذي ظهر في بعض الناس في زمانه، ظهر في بعض الناس في زمانه. ولهذا لا تقدم القرائن على الدلائل، ولا التصريح ولا التلميحات على التصريحات، فالعبرة بما يصرح به الإنسان، بما يصرح به الإنسان. وهنا أيضا إذا وقف الإنسان على شيء باطن يخالف الظاهر مما يستره الإنسان، مما يستره الإنسان ولا يحب أن يطلع عليه أحد، فطلع على جريرة سواء كانت مفسقة أو تحكم على الإنسان بنفاق أو بردة والإنسان لا يظهرها، نقول لا يجوز له أن يظهرها، لا يجوز له أن يظهرها. وهذا هو السنة، وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو عدم إفشاء وفضح ما يسره المنافقون من الكفر بأعيانهم. ونفرق بين فضح الأفعال وبين فضح الأعيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم وظواهر القرآن فضحت الأفعال والعقائد وما فضحت الأعيان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، ولكنه كتم ذلك كتما شديدا وما أسر به إلا للخلص كحذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى. ولهذا نقول إن الإنسان إذا ظهر على شيء من أمارات النفاق وشعبه الكبيرة، أو ظهر على شيء من نواقض الإيمان الكفرية التي يسترها الإنسان ولا يظهرها، فقدر أن وقف عليها، نقول لا يشرع له إظهارها، لأن هذا يخالف مقتضى أحكام النفاق، وأن اطلاعه على ذلك ليس بأعظم من اطلاع النبي على حال المنافقين، فبينة الوحي أعظم من سائر البينات، فهو أعلى مراتب اليقين. ومع ذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين وأجراهم على ظاهرهم، فهل له أن يجري أولئك على ظواهر الإيمان؟ نقول نعم، يجريهم على ظواهر الإيمان ولو علم بذاته خلاف ذلك، وذلك إذا كان حاكما أمضى عقودهم، وإذا كان عاقدا للأنكحة يمضي عقودهم، وإذا كان قاضيا في المواريث يمضي مواريثهم، ولو علم بعينه في سرهم واطلع على شيء مما يخالف ذلك، كما أمضى النبي صلى الله عليه وسلم أمور المنافقين. ولهذا نقول إن السنة في ذلك هي عدم الإفشاء. وأما الأفعال فهدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فضح الأفعال، وإنما كان فضح الأفعال لا فضح الأشخاص والأعيان هو السنة، ذلك لأمور. الأمر الأول أن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بهديه. الأمر الثاني أن في ذلك من دفع الشر والبغي الذي ربما يقوم به المنافقون عند علم الناس بهم، وذلك أن المنافق إذا كان يستر أمرا ثم علم به يستر أمرا من الشر والنفاق أو الكفر أو غير ذلك، ثم اطلع عليه أحد ثم أظهره، فإن المنافق عادة لا يخرج من فتنتين. الفتنة الأولى أن ينفي ذلك ويزعم أن من أظهر أمره يفتري عليه، ويجعل تلك الفرية سببها اختلاف النسب أو الحسب أو الحسد أو الكبر والبغي أو القطر أو غير ذلك، فيقوم بشق صف الناس بغير الموضع الذي أخرج الأمر عليه، فيقع الفتنة في الناس. ولهذا نجد أن المنافقين حينما تظهر سرائرهم التي يخفونها يقومون بالحديث عن غيرها عند نفيها، وأنه ما حملهم على هذا القول الباطل إلا العرق من نسب، أو كذلك أيضا ما يتعلق بالأحساب، أو كذلك أيضا الأوطان أو الألوان أو غير ذلك، فيحدثون شرخا في الإسلام هو محل اجتماع قبل ذلك. الفتنة الثانية في المنافقين إذا علم منهم شيء ثم أظهر وهم يسرونه، الفتنة الثانية أنه يقول يخرج ما تبقى من شره، فيقول أنه يكتم ذلك، يتهيب الناس وعنده شر أعظم، لأن الذي يظهر من النفاق رأسه، ثم إذا ظهر منه شيء ثم يظهرون ما تبقى لديهم، ما تبقى لديهم. ولا قبل للأمة من أمر المنافقين، ويلحق من ذلك من المفاسد العظيمة مما يخالف هذا الأصل، ومما يلحق في ذلك ما يتعلق باصطفاف المنافقين فيما بينهم، لا يعلم بعضهم ببعض لأنهم يكتمون، كل واحد منهم يتهيب ولا يعلم مقدار الموافقين له، ولو علم المنافق مقدار الموافقين له الذين يكتمون لخرجوا جميعا، لأنهم يشعرون بالوحشة منفردين، ولو علموا بواطنهم لأظهروا النفاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كتم أمر المنافقين حتى لا يقعوا في الفتنتين، حتى لا يقعوا للفتنتين. فحال عبد الله بن أبي إذا فضح، هل يقول هذا بأنه كافر أم يقول هذه من دعاوى المهاجرين على الأنصار؟ يأتي يقلبها إلى أنها عرقية ومناطقية، فيقوم بخلق فجوة أخرى، وسيجد من بعض الناس من يجيبه على ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه هو كتم ما يعلمه من أمر المنافقين مما يبطنونه. وأما الأفعال فما زال القرآن يعريها، وكذلك أيضا السنة، وكذلك أيضا في السنة في ذكر شعب النفاق والتحذير منها والتحذير من أوصافها وأحوالها، والناس في ذلك بين طرفي نقيض أو طرفان ووسط، أهل الاعتدال، والمراد بذلك هم الذين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الإفراط والتفريط، أهل الإفراط والتفريط، يعني إما أقوام ركنوا إلى النفاق ولو علموا ورأوا لحونهم فإنهم يركنون إليهم ويميلون إليهم، وذلك من ضعاف أهل الإيمان، وإما أقوام بالغوا في ذلك وهم الجهة المقابلة فيتربصون بالمنافقين ويهتكون كل سريرة يسرونها في دواوينهم أو مجالسهم ومنتدياتهم وغير ذلك، فإن في ذلك من الشر العظيم، فإن ذلك من الشر العظيم مما يدعوهم إلى الوقوع في تلك الفتنتين، الوقوع في تلك الفتنتين. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق والاعتدال على ما تقدم الإشارة إليه. وقول الرازيين ولا يدرى ما هم عند الله، ولا يدرى ما هم عند الله، تقدم الإشارة إلى أن الحكم إنما يكون على الظواهر لا يكون على السرائر، يكون على الظواهر لا على السرائر. والسبب في ذلك أن الإنسان يحكم على الظواهر لا يحكم على السرائر. ولو علم الإنسان من نفسه أو من غيره شيئا مما يبطنه الإنسان، فإن الإنسان ربما يدرك ما في قلبه من الإيمان أو اليقين، لكنه لا يعرف الحقيقة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. فإن إدراك الإنسان يختلف عن علم الله سبحانه وتعالى، فالإنسان في إدراكه هو قريب من غلبة الظن، قريب من غلبة الظن، لا يعرف مقدار إيمانه. والسبب في ذلك أنه يقع منه سيئات وينساها، وتقع منه طاعات وينساها. الله عز وجل يحصي السابق ويعلم ما يكون منك من اللاحق، ويعلم ميزان الإيمان عندك، وأنت تحكم ربما على حالك، فربما أقبلت على الله في يوم من الأيام وجدت من قلبك إيمان فحكمت على ساعتك تلك، والله يعلم منك جريرة ماضية تحتاج إلى أعوام حتى تكفر ولم تتب منها، ولهذا تبقى ضعيف الإيمان ولو وجدت منك إقبالا في يوم من الأيام. كذلك أيضا فيما يقابلها الإنسان ربما يكون من أهل الإقبال على الله لأعوام ولديه من الطاعات العظيمة، ثم يلحقه شيء من التقصير في يوم أو أسبوع أو نحو ذلك، ثم يجد من الفتور أو الضعف، فيلحق في نفسه من جهة الإيمان ربما ألحقها بالنفاق، أو ربما أيضا بالضلال، أو ربما أيضا الكفر، والله عز وجل يعلم من سابق إيمانه وصلاحه وما مضى منه ما يكون عظيم المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأعمال الصالحة الماضية قد يكفر الله عز وجل بها السيئات اللاحقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني ما مضى من عمله يكفر ما يأتي. وهذا به نعلم أن الأصل في ذلك أن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك أيضا في الحديث وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، أن السيئة لاحقة تكفر السيئة الماضية، هذا هو الأصل. ولكن من السيئات الماضية ما يكفر الحسنات الماضية، ما يكفر السيئات اللاحقة. ولهذا كما أن الإنسان يستقبل من العمل الصالح، كذلك أيضا عليه أن يبيت من العمل الصالح ما يستقبل ربما معه ضعف إيمان، أو ربما فتن تقبل وتشغل الإنسان ونحو ذلك، فيقدم من الأعمال الصالحة التي يمحو الله عز وجل بها عن عبده شيئا من التقصير الذي يلحقه بعد ذلك. وإنما غلب استعمال في النص في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السيئة اللاحقة تمحو الحسنة اللاحقة تمحو السيئة الماضية، السبب في ذلك حتى لا يتعلق الناس بما مضى من أعمالهم فيقعون في الاستدراج والأمن من مكر الله فعلق الأمر بإصلاح ما يأتي، وأن ما مضى من عمل صالح إن كان سيئة فإن الإنسان يتوب منه، وإن كان من أمور الخير لا يعلق الإنسان به نفسه حتى لا يأمن مكر الله فيقع في المعاصي والسيئات ويستكثر منها، ثم يتفاجأ بكثرتها عند الله سبحانه وتعالى مما لم يكن على حسبان منه. ولهذا نقول إن حكم الإنسان على الظواهر ولو بان له شيء من الشرائر هو الواجب، وأن النهي عن الحكم عن البواطن والسرائر لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن السرائر إلى الله وليس للإنسان أن يحكم عليها، ولو عرف الإنسان منها شيئا فإنه يجهل أشياء إما بجهل الحقيقة بذاتها من جهة الأصل، وإما بعلمها ونسيانها إما منه وإما من غيره. وقد تقدم الإشارة إلى الكلام على السرائر فيما تقدم في قول الرازيين ونكل سرائرهم إلى الله. الثاني هو جهل الإنسان بالماضي، وربما عرف الحال، ولهذا ينهى عن الحكم على الإنسان فيما تراه، فربما كان له سيئة ماضية هي أعظم من حسنته الحالية، فأخذه الله بما مضى ولم تعلمه أنت. ولهذا ربما تعرف الإنسان لسنة وسنتين فلا تحكم عليه بالإيمان، فربما كان له جريرة قبلها بأعوام يحتاج إلى أن يعمل سنين حتى يمحوها، وقد نسيها من أن يتوب منها، والتوبة مفتوحة ولكنه ما تاب منها. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال: كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له كركرة، ويقال له كركرة، فقيل إنه من أهل الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار، فنظر فيه فوجد أنه قد غلى، يعني أمرا قديما، فحكم عليه بالنار، فالناس يستحسنون منه ما ظهر أو ما لحق، ونسوا ما مضى. والثالث هو جهل الإنسان بما يلحق، جهله بالماضي، أنت تحكم عليه الآن ولا تقول أنه من الجنة، لا تدري ماذا يختم عليه. وقد جاء في حديث سالم بن سعد وفي الصحيحين أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فينا رجل لا يدع شاذة ولا فاذة من المشركين إلا كر إليها، فقالوا: ما وجدنا مثل فلان في عمله بالمشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإنه من أهل النار، فقال أحدهم: أنا صاحبه، قال: فلازمته حتى جرح جرحا شديدا، فوضع سيفه على صدره فتحامل عليه حتى قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل بها إلى النار. ولهذا نقول إن الإنسان يحكم على ظاهر حكم الله سبحانه وتعالى، يحكم على الجميع على الظاهر والباطن، ويحكم على السابق واللاحق. ولهذا نهي الإنسان أن يحكم على أحد إلا بظاهره، ولا يحكم على باطنه، على ما تقدم الإشارة إليه، وذلك لهذه الأسباب الثلاثة. ثم قال الرازيان: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، والمراد بذلك في قول الرازيين فمن قال إنه مؤمن مؤمن حقا فهو مبتدع، وذلك أنه تقدم معنا في أوائل هذه الرسالة الكلام على الإيمان وزيادته ونقصانه، وتحقيق الإيمان وكماله هو علمه على وجه التحقيق إلى الله، علمه على وجه التحقيق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان باطن وظاهر، الإيمان باطن وظاهر. تقدم معنا القول أن الإيمان قول اعتقاد وقول وعمل، وأن الإنسان ربما يحكم على شيء من العمل الظاهري ولو بالغ، فرأى الإنسان صواما قواما مكافا عن المحرمات فهو يحكم على شيء من الإيمان لا يحكم على غيره، لا يحكم على غيره. كذلك أيضا في منع الإنسان عن نفسه، قد يقول قائل إن الإنسان يعبر عن نفسه ولا أعلم من الإنسان بنفسه، فهل له أن يقول إني مؤمن حقا؟ نقول لا يقول كذلك، لا يقول كذلك، وهذا بإجماع السلف، وهذا بإجماع السلف من الصحابة والتابعين، أن الإنسان لا يقول عن نفسه أنا مؤمن حقا، وذلك لأن هذا فيه مخالفة من وجهين. الوجه الأول أن فيه تزكية للنفس، وخداع لها، فربما حمل الإنسان على ذلك القول استدراجا له حتى يأمن من مكر الله، فيقع في الحرام وقد كان سالما منه، وقد نهى الله عز وجل عن تزكية الإنسان نفسه وأن يكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني أن فيه موافقة لقول المرجئة الذين يقولون إن الإيمان واحد، كذلك أيضا فيه مفارقة لقول الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة والمرجئة عندهم الإيمان شيء واحد، وإن اختلفوا في حقيقته. المرجئة يرون أن من كان مؤمنا فإيمانه واحد لا يزيد ولا ينقص، فأدنى المؤمنين إيمانا عند أهل السنة هو كإيمان جبرائيل وميكائيل وغيرهم من الملائكة عند المرجئة، وهو عند الخوارج كافر، معدوم الإيمان. كذلك أيضا عند المعتزلة فهو مسلوب الإيمان في منزلة بين المنزلتين، والخوارج والمعتزلة يجعلونه خالدا مخلدا في النار، وأما بالنسبة للمرجئة فإنهم يجعلون أدنى المؤمنين إيمانا كأعلى المؤمنين إيمانا عند أهل السنة. ولهذا من يقول إني مؤمن حقا، مؤمن حقا يجزم بذلك. والعلة في عدم مشابهة المرجئة في هذا الأمر، وقد يقول قائل إن في هذا اللفظ إطلاق، وقد يحتمل قول المرجئة وقد لا يحتمل قول المرجئة، نقول إن سلم من هذا فلا يسلم من التزكية، ولهذا أجمع السلف على عدم جزم الإنسان بإيمانه فيقول أنا مؤمن ويسكت، بل إنه يقول أرجو أن أكون مؤمنا، أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولهذا يقول يحيى بن سعيد القطان ما أدركنا الناس عليه إلا وهم يقولون الإيمان بالاستثناء. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك، عن الرجل يقول أنا مؤمن ولا يستثني، قال لم نسمع أن أحدا عمل به. فبقي هذا الأمر على الإجماع لهاتين العلتين. ولهذا نقول مع أن القول بالإرجاء في عدم زيادة الإيمان ونقصانه وقول الخوارج والمعتزلة لم يكن في المتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في أواخر زمن الصحابة، مع ذلك كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ممن تقدم كحال عبد الله بن مسعود وغيره لا يقولون أنا مؤمن إلا ويذكرون الاستثناء، ولهذا جاء عن عبد الله كما روى علقمة أن عبد الله بن مسعود قال في أقوام سئلوا من أنتم؟ قالوا نحن المؤمنون. فقال عبد الله بن مسعود ألا قالوا نحن من أهل الجنة؟ يعني لا يجزم الإنسان بأمره. وقد سئل عبد الله بن مسعود في رواية أخرى أنه أنت مؤمن أم لا؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله. وبعضهم كإبراهيم النخعي يسأل أنت مؤمن أم لا فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني أنه يجيب بالعمل، أنه يجيب بالعمل. وإذا ذكر الإيمان فإنه يذكره ويذكر معه ويذكر معه الاستثناء. المرجئة يطلقون القول فيقولون نحن مؤمنون، أو يقول أنا مؤمن، لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ، أعلاه كأدناه، أعلاه كأدناه عند أهل السنة. كذلك أيضا الخوارج والمعتزلة، فإن الإيمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، فإنه إذا زال بعضه زال كله. حينئذ يكون عندهم إطلاق الإيمان بالاستثناء يقابله الشك، قالوا لا يستثني إلا شك، والاستثناء عند أهل السنة ليس شكا، وإنما يرجع إلى عدم كمال الإيمان، عدم كمال الإيمان وعدم تزكية النفس. ولهذا نجد أن أئمة السنة يردون على المرجئة الذين يقولون هذا القول أنكم يقولون أنكم شاكون، يردون عليهم بقول الله عز وجل لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مع أن الله عز وجل يعلم أنهم سيدخلون. كذلك أيضا في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأتقاكم لله، فقال أرجو، فجعل الأمر استثناء معلقا، مع أنه قطعا وجزما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأخشاهم، مع ذلك أرجو، وهو بهذه المنزلة، فكيف بغيره أن يجزم بالإيمان أو بالخشية أو التقوى؟ بل ينبغي يقول أرجو أن أكون مؤمنا، يعني على مرتبة عالية من الإيمان. إذن التعليق عند أهل السنة والاستثناء في قولهم أرجو وقولهم إن شاء الله لا يقابله الشك، ولكن يقابله في ذلك هو نفي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كذلك أيضا نفي تزكية النفس، وكذلك أيضا في حديث سؤال الملكين، في الرجل الذي يقول يسأل من ربك فيقول ربي الله، ومن نبيك يقول نبي محمد، وما دينك يقول ديني الإسلام، فبعدما يقول لا إله إلا الله فيقول عليها، فيقول الملكان عليها تبعث إن شاء الله، مع أنه يبعث عليها حيث أقر بها، ومن نجا من الامتحان في القبر فإنه ينجو بها يوم القيامة، وهذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف ميعاده. إذن ما يتعلق بالاستثناء في ذلك، إن الاستثناء في ذلك على مقدار ما يبعث عليه، هل يبعث فيكون في أعلى المراتب في أعلى عليين، أم يكون دون ذلك، وأما بعثه في أمر النجاة فهو متحقق. ولهذا نجد أن بعض الطوائف من أهل السنة يذكر الاستثناء دفعا للشك، كما جاء عن مسعر بن كدام وهو من أهل السنة وليس مرجئا، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عنه وكان مرجئا، قال لا إلا أنه يستثني. لهذا نقول إن الإنسان الذي يستثني فيقول إلا أنه لا يستثني، الإنسان الذي لا يستثني فيقول أنا مؤمن ويريد من ذلك دفع الشك وهو يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، ندفع عنه مذهب الإرجاء. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في مسائل ابن عبد الله عن الرجل يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ويقول أنا مؤمن ولا يستثني، أيكون مرجئا؟ قال أرجو أن لا يكون مرجئا. لماذا؟ لأنه بيّن وفصل. إذن هو بيّن مراده بذلك. ولهذا بعض أهل السنة يحملون ما جاء عن مسعر بن كدام وهو من أجلة السلف على أنه أراد بجزمه بالإيمان نفي الشك. ولهذا قال الله عز وجل لإبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا أراد الإنسان أن يثبت الإيمان لنفسه من غير استثناء وأراد بذلك دفع الشك وفهم من السياق وأمن أن يحمل قوله على قول المرجئة، جاز له أن يقول ذلك ولكن بحسب السياق. أما أصل الإطلاق فإنه لم يكن على منهج السلف، بل ينبغي إذا أراد أن يصف نفسه بالإيمان أو أن يصف غيره فيقول هو مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن إن شاء الله، فهي محمولة على ما تقدم الكلام عليه. ولهذا في قول الرازيين فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، وهو على ما تقدم أن هذا لازم بعض الأقوال، وذلك في بعض الأقوال، وذلك كعدم زيادة الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه. وقد جاء عن بعض أهل الرأي من أهل الكوفة القول بذلك، وقد جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول: أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن، أنا مؤمن حقا. وفي سياق كلام أبي حنيفة رحمه الله يقول: أنا مؤمن حقا لا أشك، أنا مؤمن حقا لا أشك. وأراد بذلك هو أصل الإيمان، هو أصل الإيمان. وفي قول الرازيين: ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، فهو من الكاذبين. وقد تقدم معنا الإشارة أن الإنسان يحكم على الظاهر لا يحكم على الباطن، وأن الإنسان إذا حرد أن يحكم على نفسه فإنه يعلق الأمر بالله عز وجل، إما بقوله أرجو وإما بالمشيئة فيقول إن شاء الله. وأما قوله عند الله فلا يعلم ما هو مكتوب عند الله، ما هو مكتوب عند الله. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لهذا الإنسان إذا حكم على نفسه عند الله، فالحكم عند الله هو ادعاء علم الغيب، هو ادعاء علم الغيب. وإنما سمي كاذبا ولو وافق الحق، لأن الإنسان ربما يتكلم بالخص ويوافق الحق، لأن الكاذب عند العرب الذي يتكلم ولم يكن لديه علم ولو وافق الحق، كان يقول الإنسان أين الشمال ثم يتوجه خرصا هكذا ووافق الشمال، هو كاذب، وكاذب من جهة الحقيقة، ولكن الشمال هنا، لكن الشمال هنا. كذلك أيضا يسأل عن المشرق أو المغرب وغير ذلك. كذلك أيضا لو قال الإنسان أنا مؤمن أو قال فلان مؤمن عند الله، ولو زعم أن ذلك على الحق، أن ذلك على الحق عند الله سبحانه وتعالى، نقول هو في ذاته كاذب. لماذا؟ لأنه ادعى علم غيب لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم الإنسان ما هو عند الله، هل هو مكتوب من المؤمنين أو مكتوب من المنافقين أو مكتوب من الكافرين. فإن الإنسان على ما يختم عليه، فإن الإنسان على ما يختم عليه. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكثر من سؤال الله الثبات. وأكثر الناس يختم له بغير الإيمان، أكثرهم أمنا من مكر الله، أكثرهم أمنا من مكر الله. فينبغي للمؤمن ألا يأمن من مكر الله، فإذا شعر بعبادة أو إقبال على الله سبحانه وتعالى فليحمد الله، وليعلم أيضا أن الله كما يدخل النار بالذنوب والمعاصي قد يدخل بعض عباده بالطاعات والحسنات، لأن الله يعامل عباده بالظاهر. فمن العباد من إذا عمل السيئة دخل به تلك السيئة لأنه فسق وفجر إن لم يغفر الله عز وجل له، ومنهم من تدخله الطاعة لأنه نوى بها غير الله فيبتدئ بها لله فيعجب بها ويأمن من مكر الله فيعملها لغير الله، فيعملها لغير الله، فيدخل حينئذ بطاعة ظاهرة وضلال باطن، وضلال باطن. ولهذا نقول إن الطاعة الظاهرة التي بلا استقامة باطنة هي شبيهة بالبناء الذي ليس له قواعد، أو شيء بناء بني على ماء يكون هش ينقلب على صاحبه. فينبغي للإنسان إذا استكثر من طاعة أن يوجل، لأن ذلك الاستكثار وذلك البناء ولو كان عظيما من عمل الطاعات ألا يأمن أن تنقلب النية فتنقلب تلك الحسنات من الجبال سيئات بقلب النية فقط، فهو يعمل عملا عظيما متراكما من عمل الطاعات وينقلب السيئات بانقلاب النية، بانقلاب النية. ولهذا نقول إن عمل الطاعات مع نية سيئة أعظم من عمل المعاصي، من عمل المعاصي مع العلم بها بكونها معصية. وهذا ما ينبغي للمؤمن أن يكون على حذر منها. و به نعلم في قول الرازيين قال فهو من الكاذبين، ولهذا من هذا الوجه. وفي قولهما: ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب، ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب. تقدم الكلام في أول كلامهما في قول إنه مؤمن حقا، تفريق بين حقا وقول إني مؤمن. وهذا الكلام من الرازيين في قوله ما إني مؤمن بالله فهو مصيب. لماذا ذكر الرازيان مؤمن بالله وفي الأولى قال إني مؤمن حقا؟ إني مؤمن حقا. قال الرازيان هو شبيه ما جاء عن عبد الله بن مسعود لما سئل أنت مؤمن؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهنا في قوله إني مؤمن بالله، مؤمن بالله يعني أني مصدق بالله سبحانه وتعالى وبما جاء، وبما جاء. إذن فالخبر يختلف، الخبر يختلف. إخبار الإنسان على وجه الابتداع في قوله إني مؤمن حقا، فأراد بذلك الكمال، أراد بذلك الكمال، ولو لم يوافق قول المرجئة في عدم زيادة الإيمان ونقصانه، ولكنه في قول الآخر قال إني مؤمن بالله، إني مؤمن بالله، فأراد في قوله الثاني، في قوله الثاني الذي قال فيه الرازيان فهو مصيب، أن يثبت الإيمان الذي ينافي الشك والريب، الذي ينافي الشك والريب. فإذا جاء إطلاق الإيمان بالله ويراد به منافاة الشك والريب، هو كقول إبراهيم بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو أثبت الإيمان ولم يستثني، أثبت الإيمان ولم يستثني، لأنه جواب عن سؤال شك، عن سؤال شك، والله يعلم، ولكنه يختبر عباده، ولكنه يختبر عباده جل وعلا. وهذا لهذا بعض الأئمة من أهل السنة يجوزون إطلاق قول الإنسان عن نفسه إني مؤمن إذا ظهر من القول أو من السياق نفي الشك، كذلك أيضا أنه يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، وقد نص على ذلك جماعة كالأوزاعي عليه رحمة الله مع كراهته وإطلاقه عدم القول بلا استثناء، يجوز أن يقول الإنسان إني مؤمن إذا عرف من سياق قوله القول بزيادة الإيمان ونقصانه. ويظهر من سياق من كلام الرازيين فيما ذكره فيما سبق أنهم يريدون من ذلك ومخالفة ما عليه أهل الإرجاء، ولهذا صدر الكلام على الطوائف في قولهما والمرجئة مبتدعة ضلال، والمرجئة مبتدعة ضلال. الإرجاء تقدم الكلام فيه في صدر هذه الرسالة في الكلام في موقف المرجئة من مسألة الإيمان، مسألة الإيمان وطوائف الإرجاء، وطوائف الإرجاء كثيرة، طائف إرجاء كثيرة، فهم ينقسمون في أبواب الاعتقاد، وينقسمون في أبواب قول القلب وعمله، وينقسمون في أبواب قول اللسان، وينقسمون أيضا في أبواب عمل الأركان، في أبواب عمل الأركان، وهم على مراتب ودرجات، وهم على مراتب ودرجات، وأيسرهم في ذلك هم مرجئة الفقهاء، وأشدهم في ذلك هم الجهمية الذين يجعلون الإيمان هو معرفة القلب، الذين يجعلون الإيمان ومعرفة القلب، وهم في داخلهم طوائف، في داخلهم في الطوائف، فمنهم من يقول إن المعرفة تزيد وتنقص، ومنهم من يقول إن المعرفة واحدة لا تزيد ولا تنقص. وتقدم الإشارة معنا إلى هذه الطوائف وإلى أخطرها، وكذلك أيضا الإشارة إلى موقف أهل السنة منها. في قول الرازيين والمرجئة مبتدعة ضلال، الإرجاء لم يكن معروفا في الصدر الأول في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في زمن المتأخرين، وقال به قلة ولم يلتفت إليهم، وقال به قلة ولم يلتفت إليهم. إذن ما كان في زمن كبار الصحابة، وإنما كان في زمن صغارهم. والإرجاء يطلق عند السلف ويراد به معنيان، ويطلق عند المتأخرين ويراد به معنى واحد. أما عند السلف فيراد به معنيين، المعنى الأول هو إرجاء أمر عثمان وعلي إلى الله وعدم الفصل بينهما، وعدم الفصل في أمرهما، وعدم الفصل في أمرهما، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله يترضون عن بعضهم، ويترضون عن الخلفاء الراشدين، وكذلك أيضا إجماع التابعين وإجماع أتباعهم، ويحفظون لهم قدرهم وما هم بالمعصومين، ومن وقع فيهم ضلل وبدع، ومخالفوهم مخطئون وهم على الصواب، ولكن ظهر الإرجاء أول ما ظهر بعدم الحكم عليهم في أفعالهم، لا بالصواب ولا بالخطأ ولا بالحق ولا بالباطل، وإرجاء أمرهما إلى الله، وإرجاء أمرهما إلى الله فيما وقع في زمانهم. وهذه الطائفة أطلق عليها السلف المرجئة، وأول من قال بذلك هو الحسن ابن محمد ابن الحنفية، هو ابن علي بن أبي طالب، الحسن ابن محمد ابن الحنفية، فقال بهذا النوع من الإرجاء، وهو أول من قال به وهو من أهل المدينة. يقول أيوب بن أبي تميم السختياني كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق، قال أول من قال بالإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم، الحسن بن محمد ابن الحنفية، ابن الحنفية، ويريد هذا النوع، وقد كتب كتابا في ذلك وندم على كتابه ذلك، وها كتابه قد أخرجه بإسناده ابن أبي عمر العدني مسندا، وذكر فيه عدم الفصل في أمر عثمان وعلي، مع أن علي بن أبي طالب جده، وندم على ذلك ندما شديدا. وسبب حمله على هذا القول بالإرجاء أن الناس قد تنازعوا في ذلك الزمان تنازعا شديدا، فكانوا على طوائف. الخوارج حفظوا حق أبي بكر وعمر ولم يحفظوا حق عثمان وعلي، حفظوا حق أبي بكر وعمر ولم يحفظوا حق أبي بكر حق عثمان وعلي، فناصبوهم العداء. والسبئية الذين عادوا الثلاثة وعظموا عليا وألهوه، فأراد الحسن بن محمد بن الحنفية أن يتوسط بين هذه الطوائف، وكثيرا من الناس يحاول أن يتوسط عند سطوة الأقوال فيقع في الضلال، فقد يكون للأقوال الباطلة صولة وقوة وجولة، ويزعم الإنسان أنه يتوسط منها حتى يسلم من كلام الطوائف في بعضهم، وهذا من جنس ما وقع فيه الحسن بن محمد ابن الحنفية، وقد ندم على قوله بعد ذلك. ينسب للحسن بن محمد بن الحنفية القول بالإرجاء في الإيمان، لكني لا أجده منصوصا عنه. وأما ما جاء عن أيوب بن أبي تميم السختياني فالمراد بذلك في قوله أن أول من قال بالإرجاء، المراد بذلك هو هذا النوع. ويوجد عند المتأخرين أيضا مما يتكلم على الفرق والطوائف والمذاهب، حينما يتكلمون على الإرجاء يقولون أول من قال به هو الحسن بن محمد بن الحنفية، وليس هو الإرجاء في اصطلاح المتأخرين والإرجاء اللي يتعلق بالإيمان، وإنما هو إرجاء ما يتعلق في الحكم على أعيان حوادث قد وقعت من عثمان وعلي بن أبي طالب مع خصومهم. فكان هذا النوع عمر الإرجاء، يعني أنهم أرجأوا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى، وما حكموا على ما ظهر من بينات وبراهين وحجج تدل على إصابتهم الحق، وخلاف من قام عليهم من أهل الزيغ والضلال. والمعنى الثاني من معاني الإرجاء هو إرجاء الإيمان، هو الذين يقولون بأن الإيمان قول واعتقاد، ولا يقولون بإدخال العمل، وإن أدخلوه لا يدخلونه في أصل الإيمان فيجعلونه كمالا، أو من يجعل الإيمان وهم أيضا دونهم، من يجعل الإيمان هو المعرفة وينفي القول وينفي العمل، وهم على طوائف. وتقدم أيضا معنا الإشارة إلى هذه الطوائف. أول من قال بهذا القول أو أول موضع ظهر فيه هو في الكوفة، ويشتهر عند بعض المتكلمين في أبواب الفرق أن الإرجاء ظهر في المدينة، ويريدون بذلك ما جاء عن الحسن بن محمد بن حنفية، وهذا غلط، فإن القول بالإرجاء هو النوع الأول للإرجاء الثاني، والإرجاء الأول قد اندثر. وقد جاء عن سفيان بن عيينة ومتقدم قد سئل عن المرجئة قال هم على وجهين، الأولى وقد مضت وقضت، والثانية وهي في الإيمان وهي طائفتنا هذه، والمرجئة أول ما ظهرت ظهرت في الكوفة، وأول من قال بالإيمان وتكلم به وأخرج العمل منه وقال بقول المرجئة هو الدر ابن عبد الله المرهبي الهمداني الكوفي، ومعه قيس الماصر الكوفي، وكلهم قالوا بهذا القول في أواخر المئة، في أواخر المئة الأولى قالوا بهذا القول، واشتهر هذا القول عنه، وكان أول ما قال بهذا القول هو ذر ابن عبد الله، وكان في ابتداء أمره حينما قال ذلك قال هو رأي رأيته أنظر فيه، فلما جاءته الكتابة من البلدان أنك قد أصبت الحق فقال هذا أمر الله في كتابه وفي رسوله، فقطع بذلك لما أيده الناس. ولهذا ربما يغتر الإنسان ببعض القول الذي يقوله خرصا أو يقوله بالهوى، ثم يظن أن موافقة الناس له وتعطيه في ذلك يقينا، فعليه أن يحذر من بناء بدعة أو قول شاذ لتأييد بعض الجهال له، بعض الجهال له، فإن بدعة الإرجاء ما أظهرها ذر بن عبد الله إلا لتأييد الناس له، وكان على شك وريب ولم يسبق إلى هذا القول. يقول الإمام أحمد رحمه الله أول من قال بالإرجاء هو ذر بن عبد الله بالكوفة، ذر بن عبد الله بالكوفة، ويظهر أن قيس الماصر أنه معه. وسبب ظهور الإرجاء فيما يظهر لي والله أعلم أنه في مقابل الخوارج، فإن ذر بن عبد الله الهمداني وقيس الماصر قد شارك في فتنة ابن الأشعث، فإن بعض أهل الضلال يفرون من ضلالة إلى ضلالة، فلما انقضت فتنة ابن الأشعث قالوا بقول الإرجاء. ولهذا يقول قتادة ما ظهر الإرجاء إلا بعد فتنة ابن الأشعث، ومن أعلم أن ذر بن عبد الله وقيس الماصر جميعهما قد شارك في فتنة ابن الأشعث وقال بالقول بعد ذلك، وجاء بعدهم من قال بقولهم من الكوفة، وبدأ ينتشر من الكوفة القول بالإرجاء، وجاء عن حماد بن أبي سليمان وشيخ أبي حنيفة القول بذلك، القول بهذا. ابن تيمية رحمه الله يقول أول من قال بالإرجاء هو حماد بن أبي سليمان بالكوفة، وفي هذا الإطلاق نظر، فإن قبله ذر بن عبد الله كما جزم بذلك الإمام أحمد رحمه الله، ولعله أخذ ذلك في قول أبي إسحاق السبيعي، فإنه قال أول من قال بالإرجاء ذر بن عبد الله وحماد بن أبي سليمان فقرنهما جميعا، وجزم أحمد بأن من قال ذر وذر متقدم من جهة العمر على حماد بن أبي سليمان، على حماد بن أبي سليمان، فإن ذر توفي قبل المئة، وحماد بن أبي سليمان قد توفي بعد المئة بأكثر من 20 عاما، أكثر من عشرين عاما، ونعلم أن ذر إنما هو متقدم. كذلك أيضا قيس الماصر، وقد تبع ذر بن عبد الله وقيس الماصر من ذريتهم من حمل الإرجاء، وكل واحد من ذريته اسمه عمر، فتبعه عمر بن ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني الكوفي، وكذلك عمر بن قيس الماصر الكوفي، فكل واحد منهم أنجب ولدا اسمه عمر، وقال بقول الإرجاء. ولهذا يقول ابن أبي ليلى ينشد في شعره كما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق، يقول إني شنيت المرجئين عمر بن ذر وابن قيس الماصري، يعني شنيتهم من جهة العداوة والبغضاء والمفارقة، إني شنيت المرجئين عمر بن ذر وابن قيس الماصري، والمراد بذلك هم العمران عمر بن ذر وعمر بن قيس الماصر، فكانوا في الطبقة بعد ذلك. ثم بدأت عقيدة الأرجاء تنتشر من الكوفة، وقد جاء أن من بدأ بنشرها هو سالم بن عجلان الأفطس، بدأ بأخذ هذا القول ثم توسع الأخذ في ذلك، وكان في ابتداء الأمر الأئمة ينكرون على من قال بهذا القول ولم يعلم أنه يبلغ مبلغه ذلك، ولهذا كان إبراهيم النخعي يشد على ذر بن عبد الله فيقول ما لك تقول بقول أنت أكبر منه، يعني أنه ما جاء إلا بعدك، فبدعة الإرجاء إنما جاءت متأخرة، بخلاف البدع بقية البدع مثل بدعة القدر فإنها متقدمة، كذلك أيضا في بدعة الخروج متقدمة، فكذلك أيضا بعض البدع بدعة الاعتزال متقدمة، أما بدعة الإرجاء فإنها جاءت متأخرة، ولهذا كان يسأل أيوب بن أبي تميم السختياني وميمون بن مهران عن بدعة الإرجاء، يقول أنا أكبر منها، يعني جاءت بعدي. وكذلك أيضا سئل سفيان الثوري عنها، قال ما أدركنا الناس على هذا القول، يعني أنها من الأقوال الحادثة، أنها من الأقوال الحادثة. فظهر هذا القول لجملة من الأسباب، لجملة من الأسباب، منها الحمية في مقابل قول الخوارج، والبدع الفرار منها يوقع في بدعة مقابلة لها إذا لم يكن الإنسان على بينة وبرهان، كما أن الإنسان ربما يفر من بدعة الإرجاء إلى بدعة الخروج، والإنسان يأخذ في ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. ثم أخذت هذه البدعة وبدعة الإرجاء تنتشر، ونشرها حماد بن أبي سليمان، وقد يقال أن حماد بن أبي سليمان هو الذي أذاع هذا الأمر. أما البداية فالبداية ليست منه، وإنما ذر بن عبد الله وقيس الماصر وهما كوفيان قد ابتدأ بهذا القول. وتقدم معنا الإشارة في أوائل هذه العقيدة الكلام على أن البدع إنما نشأت بسببين، بسبب الجهل وبسبب الهوى، وأن الذين يقومون بذلك العجم بحسن قصد أو بغيره، وإن كان حسن القصد له في ذلك نصيب. ولهذا نجد أن ذر بن عبد الله أصله أعجمي، وكذلك قيس الماصر أصله أعجمي. وبهذا نتتبع أن ما جاء من بدع، وتقدم الإشارة إلى معنى إليها، أنه إلى الآن كل ما مر معنا من بدع أن أصلها في العجم، ثم انتشرت بعد ذلك في العرب. وما من بدعة نبتت إلا وأصلها العجم. ومرادنا في ذلك ليس التفريق بين عجمي وعربي، وإنما أن العلم باللسان يحمي الإنسان في عقيدة وفهم القرآن، خاصة في الصدر الأول. الصدر الأول الناس قريبون من وضع القرآن والمصطلحات وفهم السنة، في دخول العجمة وتبني القرآن أن القول في ذلك ينبذ. العربي لا يستطيع أن يقول أقوال باطلة، لأن من حوله يفهم هذا السياق على خلاف فهمه. أما الأعجمي فيحمل ما ظهر له من معاني القرآن على معنى يخالف من حوله، ولا يجد من يستنكره في ذلك، فيبتبدأ الناشئة في ذلك، وثباته على قوله الباطل أشد من ثبات غيره. وربما لا يكون الإيمان في هذا من جهة أصله أنه هو الذي يدفع جميع العرب على عدم ارتكاب البدعة، لا، وإنما وازع الطبع ووازع الناس. لسان العرب إذا كان الإنسان يتمنى أن يقول بقول باطل، لكن لسانه لا يسعفه على أن يبتدع بشيء بدعة، لأن من حوله من العرب ينفي عنه، بخلاف الأعجمي لا يجد من ذلك من يمنعه من ذلك. ولهذا قد يكون من العرب من هو أشد ضلالا وفسقا وتمني من إحداث البدع أكثر من العجم، ولكن وازع الطبع عنده من الناس وفهم اللسان أشد من الأعجمي. ولهذا نقول إن مقتضى قولنا في ذلك ليس المراد بذلك هو التفريق بين أصل الجنسين، فإن تقدم معنا فيما يتعلق في أصل نشر السنة وحفظها عند أئمة العجم كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم والبيهقي وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك، وأئمة من أئمة السنة، وأصولهم من العجم، ولكن الوازع الطبعي من جهة اللسان أشد وأقوى منه عند الأعجمي. ولهذا تضعف جسارة العربي في الإحداث والابتداع، وتقوى جسارة الأعجمي في الإحداث والابتداع، وهذا لا أثر له من جهة أصل قوة الإيمان في ذاته، وإن كان أصل العربي أفضل من أصل جنس العجم كما هو متقرر وعليه ظواهر الأدلة وعليه إجماع السلف. وهنا في قوله ما والمرجئة مبتدعة ضلال، حكموا عليهم بالبدعة والضلالة وما حكموا عليهم بالكفر، لأنهم يفرقون بين بدعة المرجئة وبين بدعة الجهمية مع اشتراك هاتين الطائفتين بأصل الإرجاء، بأصل الإرجاء. ولهذا قال المرجئة مبتدعة ضلال والقدرية ضلال وأن الجهمية كفار، فأخرجوا الجهم بحكم، وأنهم أرادوا ما يتعلق بأمر الإرجاء في مسائل الإيمان أنهم ليسوا بكفار، وهي المرجئة الغير الغالية. وتقدم عن الإشارة إلى شيء من هذا، ما يأتي بالحكم على القدرية والجهمية وحكم العلماء عليهم رحمة الله عليهم في ابتداء ظهورهم وتكفيرهم والأدلة على ذلك، يأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في المجلس القادم. ونتوقف ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.